بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو غربة الإسلام، الشيخ العلامة حمود التوجري رحمه الله. نعم، صفحة 43، الحديث 11.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ التوجر رحمه الله، الحديث 11، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد جاء ذكر هذا الضرب الرديء في الكتب المتقدمة، كما قال ابن جرير رحمه الله، وساق بسنده عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف وهو البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوق الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق أحمد بن سعيد عن عبد الله بن وهب به مثله. قال ابن جرير: وحدثني محمد ابن أبي معشر أقال أخبرني أبو معشر نجيح قال: سمعت سعيد المقبوري يذاكر محمد ابن كعب القرظي، فقال سعيد: إن في بعض الكتب إن عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للناس مسك الضأن من اللين، يجترئون الدنيا بالدين. قال الله تعالى: علي تجترئون وبي تغترون، وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد ابن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الآية. فقال سعيد: قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. فقال محمد ابن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد.
يعني ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فأولئك الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، ألسنتهم أحلى من العسل لكن قلوبهم قلوب الذئاب. هؤلاء مثل ما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. في المقابل، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه، يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فالناس قسمان: منهم الألد الخصام الذي يتولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ومنهم الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فينظر مراضي الله، يجاهد بلسانه ويجاهد بسيفه وسنانه، يجاهد بالطاعات، وهكذا يحمل نفسه على مراض الرب سبحانه وتعالى. وقيل نزلت هذه في صهيب الرومي رضي الله عنه لما ترك ماله وكذا لقريش، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. فأنزل الله فيه قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. نعم.
الحديث 12، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة.
وهي البدعة. إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، وهي بدعة. فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. مثل لو سكت الناس عن الإنكار على دعاة السوء لما قالوا بالخروج على السلاطين وكذا، لو سكت القلة من أهل السنة عن ذلك لتمكن هذا المعتقد من الناس، وصار هذا المعتقد أصلا وبالتالي إذا جئت لتغيره قالوا إن غيرت السنة. مثل الآن الذين وضعوا لنا ما يسمى بهذا الوصف الدخيل على كتب أهل السنة والجماعة بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، وهو وصف الأشاعرة، ونسبوه إلى السنة، فأثبتوا إيمانا بالعمل. هذا قول المرجئة، أثبتوا إيمانا بالعمل. والآن تنكر ذلك، يقال أنت غيرت السنة، غيرت السنة، وتمالأوا على هذا القول الذي لم يعرفوا لا السابقون ولا العلماء المعاصرون في جمهورهم، أقصد في المعاصرين في جمهورهم، إلا من قد يكون له اجتهاد ولكنه مجانب للصواب ولمنهج السنة والجماعة. هذا ما عرف السلف إلا أن الإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل، فإذا ما كان عنده قول فكافر، إذا ما كان عنده عمل أصل عمل القلب أصل عمل الجوارح فكافر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم ويعيش ظهره لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقول هو تصديق الرسول، والعمل هو تصديق القول، فمن لم يعمل لم يقل، ومن لم يقل ولم يعمل لم يدن لله عز وجل بدين. الإيمان قول وعمل، القول هو تصديق الرسول، والعمل هو تصديق القول، في تلازم بين القول والعمل. إذا ما عندك عمل ما عندك دين أصلا. نعم.
قيل: متى
الآن تقول هذا الكلام؟ خلاص يبقى أنت الآن تخرج عن ما قرره السلف أو اختلف فيه السلف. ومثل مسألة العزل الآن عند الشباب، صار خلاص العزل مسألة خلافية، بل يمكن بعضهم يقول: ومن الذي سبق فقال بأن السلطان لا يعزل بكذا وكذا؟ والإجماع منقول كما نقل النووي الإجماع على ذلك وغيره، والنبي نفسه يقول: إلا فرقوا فرعا بوحد عندكم فإن الله بران. لكن لما كثر القائلون مثل هذه المسائل كادت تثبت عند الناس، لهذا انشروا هذا الكلام حتى لا يثبت ولا يستقر في القلوب عند الناس. هذا كلام المعتزلة وهذا كلام المرجئة، في العزل هذا كلام المعتزلة يريدون تقريره، وفي الإيمان هذا كلام الأشاعر المرجئة يريدون تقريره. نعم.
قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم.
يعني يكثر القراء الحفظة الذين يحفظون المسائل لكن ما عندهم فقه ولا عندهم تصحيح علم، علم كثير ولكنه ليس بصحيح، فيغتر الناس بكثرة العلم والرواية معرضين عن تصحيح العلم والدراية، فينبهر الناس بحفظ هذا أو فصاحة ذاك معرضين عن تصحيح العلم. نعم.
والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، رواه عبد الرزاق والدارمي والحاكم في مستدركه، ورمز الذهبي في تخليص المستدرك إلى أنه على شرط البخاري ومسلم، وهذا الأثر له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. وقد رواه أبو نعيم في الحلية
حتى لو كان موقوفا فإنه يمثل منهجا الصحابة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يمثل طريقة. نعم.
وقد رواه أبو نعيم في الحلية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمشهور من قول عبد الله موقوف. الحديث 13 عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر رضي الله عنه: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، رواه عبد الرزاق. الحديث 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم جابية ولا عريفة ولا شرطية. شرطية، رواه الطبراني. الحديث 15 عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا تذهب الدنيا حتى يأتي أمراء كذبة ووزراء فجرة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، أهواؤهم مختلفة، ليست لهم زعة، يلبسون ثياب الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، فيلبسهم الله فتنة ظلماء يتهوكون فيها تهوك اليهود. ذكره أبو بكر أحمد ابن محمد ابن عبد الخالق في كتاب الورع، ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد من حديث علي المرادي عن معاذ رضي الله عنه مختصرا قال: يكون في آخر الزمان قراء فسقة ووزراء فجرة وأمناء خونة وعرفاء ظلمة وأمراء كذبة. وهكذا رواه البخاري في التاريخ الكبير، إلا أنه قال عن عيسى المرادي، والله أعلم. وهذا الأثر له حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال إلا عن توقيف.
يعني القاعدة: كلما بعد العصر عن زمان النبوة تقصر الفتن ويقل العامل بالدين، فتجد الأمراء الظلمة وتجد العلماء الفجرة وتجد العباد الجهلة، وقل أن تجد العالم الأمين والعابد العالم والأمير الصالح. نعم. عليه يستدل بتوديع الصيام المدني، يعني الاستدلال فليكن جبينا ولا عريفا ولا شرطيا، يستدل على الصيام المدني. هذا كلام الخوارج، هذا كلام ضلال. المعنى: لا تتعاون في الباطل، كما قال النبي: إنما الطاعة في المعروف، فلا تتعاون في الباطل. نعم.
وقوله فيه: ليس لهم زعة، أي ليس لهم وازع من خوف الله تعالى يكفهم ويمنعهم عن الفسوق والعصيان ومخالفة أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وإنما في زمان من الأزمنة يخلو من هذا مظالم، لكن مستقل ومستكتب. من بعد عصور يعني الفضلاء كالخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنه وكذا وكذا، تجد المظالم موجودة والفجور موجود، لكن مستقل ومستكثر. فلو كان في كل حاكم لأنه عنده هذا سوف تقوم بعصيان مدني، لكان هذا منهجا من لدن صدر الأمة إلى الآن. ليه ما قاموا بعمل عصيان مدني مع الحجاج، بعمل عصيان مدني مع يزيد بن معاوية، بعمل عصيان مدني مع فجار الدولة العباسية المأمون والمعتصم والواثق؟ ليه ما عمل عصيان مدني؟ نعم. لكن المعنى أنك لا تصدق كاذبهم ولا تكن معهم في مظلمة، فإنه كما قال عمر رضي الله عنه: وإن ضربوك فاصبر، وإن ظلموك فاصبر، وإن ألزموك بمعصية فقل دمي دون دين، ما عاد نزل يد من الطاعة. نعم.
الحديث الثالث،
لكن يكون هذا في نفسك، لكن متى أنت عن منابر تقول الحاكم الظالم، الحاكم الفاجر، الحاكم كذا؟ لا. نعم.
الحديث 16 ما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي الجلد جيلان ابن فروة عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الأيام والليالي حتى يخلق القرآن في صدور أقوام من هذه الأمة، حتى يخلق القرآن في صدور أقوام من هذه الأمة كما تخلق الثياب، ويكون ما سواه أعجب إليهم، ويكون أمرهم طمعا كله لا يخالطه خوف، إن قصر عن حق الله منته نفسه الأماني، وإن تجاوز إلى ما نهى الله عنه قال: أرجو أن يتجاوز الله عني، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أفضلهم في أنفسهم المداهن. قيل: ومن المداهن؟ قال: الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر.
وهذا موجود الآن، أفضل الناس من لم يتكلم بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أعبد ربك وحدك في نفسك، صلي صوم زكي حج اطعم طعام، لكن ما تقول سنة وبدعة، ولا مبتدع وسني، ولا تحذر، حينئذ نحبك. أما أن تتكلم بشيء من هذا فتتوجه إليك السهام والسيوف والرماح. إذا أردت أن تسلم فسكن، سكن تسلم، ما لك دخل بأحد. نعم.
الحديث 17 عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: يأتي على الناس زمان
تخرب
صدورهم من القرآن ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، إن قصروا عما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم، وإن عملوا بما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا إن لم نشرك بالله شيئا. أمرهم
كما كل أمر الناس اليوم، الله غفور رحيم، فلا يحاسب نفسه ولا يقول كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا، لا، الله غفور رحيم. نعم.
أمرهم كله طمع ليس معه صدق، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أفضلهم في دينه المداهن. رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. وهذا الأثر كالذي قبله يحمل على أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار عن المغيبات لا دخل للرأي فيه، وإنما يتلقى عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. الحديث 18 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه الإمام أحمد، وأشار إليه الترمذي في جامعه.
يعني ما معنى يا إخواني يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها؟ يعني صوت كصورة حسية، يعني يأكلون بلا امتداد يد. في هذا الذي يظهر يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتهم، يأكلون بألسنتهم أي أنهم يظهرون الفصاحة والتشدق في الكلام وكذا، فيتجرون بهذا فيحصل لهم دخل ويحصل لهم تمكن عند الناس بسبب هذا. نعم.
الحديث 19 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة، فقيل: يا رسول الله، وكيف
إخوان العلانية أعداء السريرة؟ في العلانية أخ لك، وفي السر عدو لك. نعم.
فقيل: يا رسول الله، وكيف يكون ذلك؟ على ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورغبة بعضهم من بعض. رواه الإمام أحمد وأبو نعيم الحنفي.
مثل المجاملة في الجرح والتعديل، الشيخ فلان هذا عدو السلفية، هذا من يوم ما جاء إلى مصر ما تقول يا رسلان في البنا لك، هذا فعل في الدعوة السلفية ما فعل، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهذا الرجل وهذا الرجل. بعد أسبوعين استضافه في مسجده في سبك ليقول: البركة مع الأكابر. فهل يطور هؤلاء إخوان السر إخوان العانية ولا إخوان أعداء السريرة؟ إذا كان هذا الرجل فعلا ضيع السلفية فأثبت على كلامك، وإذا كان هذا الرجل رفع السلفية فعلى ما قلت هذا؟ وقد يقول الإنسان هذا القول مشتبه ثم بدأ له الحق، فعاد يقول بركة مع الأكابر، فحينئذ سوف يقول: قلت وأخطأت والصواب أنه كيف وكيف، لكنه استغل أن من يسمع له فإنه يحمل كلامه على محامل الصديقية دائما، حتى ولو تضارب ولم يمكن الجمع إيه ولم يمكن الجمع بينهما. يقول ظهرا وامثاله يقول هذا يسرق كأبيه، يطلع لمين ويقول يسرق ويسرق ويسرق، لكنه إذا سئل عنه في العلنية قال: هذا شيخ، قال عنه أبوه أنه شيخ، طالما أنه قال شيخ يبقى شيخ، ونقول هذا الشبل من ذاك الأسد. ثم في السر ماذا يقول؟ يقول هذا سارق كأبيه. هؤلاء يصدق فيهم هذا المثل، إخوان العلانية أعداء السريرة. ولهذا لو اختلف هذا مع ذاك اليوم سوف ترى سارق كاذب كذا 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 مما يكتبونه عند المجاملة، لكن إذا جاملهم فلا ينبغي للطلبة أن تجامل، ولا ينبغي للطلبة أن تكون مغفلة أبدا، وإنما اعرض كلام أي أحد على الكتاب وعلى السنة، وإن هناك من التناقض ما يغنيك عن البحث في حال الشخص وتتوقف في معرفة ضلاله وانحرافه وفجوره إذا خاصب، وكذبه إذا تكلم، وسريقته إذا صنف وألف وكذا وكذا. كم من فصاحة كانت على المنبر وهي فصاحة مسروقة، إنما هي صفحات متعددة لكتيب من الكتاب. فيقول الناس ما أفصح الخطيب، وفي الحقيقة ما أسرق هذا الخطيب لكلام من سرق منه. أليس هذا موجودا مشاهدا معلوما معروفا؟ فأي قدر يبقى لك في قلبك لأمثال هؤلاء إلا أن تكون على طريقتهم، والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف، حتى ظهر حس جديد اليوم يبرر السرقات ويبرر كل شيء، ويقول 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 من أجل إيه؟ من أجل إقامة رجل وإسقاط منهج. نعم.
وروى أبو نعيم أيضا أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا فذكره، وفيه: وإن كنا نحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة. فكتب إليهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جواب كتابهما، وفيه: كتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، وليس هذا بزمان ذاك، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة الناس بعضهم إلى بعض لصلاح دنياهم.
نعم.
الحديث العشرون عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إذا ظهر العلم،
أي رغبة الناس بعضهم في بعض لصلاح الدنيا لا لصلاح الآخرة. ما أعاملك وتعاملني من أجل إقامة الدين تنصح لي وأنا أنصح لك، إن انحرفت أرجعتني، وإن انحرفت أرجعتك، وإن فعلت الطاعة شجعتك، وإن فعلت المعصية نهيتك. لا، إنما عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، له مصلحة دنيوية من شهرة من مكانة من مال من عمل من وظيفة من زواج من شيء من هذا، فإنك تجد إخوانا لك، ولكن ما إن تذهب الدنيا حتى تنقلب هذه إلى عداوة. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فما صلى ولا صام، وهكذا يكون معك اليوم مثنيا عليك وغدا ذاما لك. نعم.
الحديث العشرون عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إذا ظهر العلم، وفي رواية القول: وخزن العمل واتلفت الألسن،
وخزن العمل
وخزن العمل واتلفت الألسن واختلفت القلوب،
واتلفت الألسن واختلفت القلوب. إذا ظهر العلم، وفي رواية القول: وخزن العمل، نرى القول ولا نرى العمل، واتلفت الألسن واختلفت القلوب، نرى الألسنة ألسنة عربية فصيحة لكن القلوب قلوب الذئاب تنافرت، وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم.
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد موقوفة، ورواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام، لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم.
كل هذا مما ذكره شيخ بن حديث في تغير أحوال الناس عما كانوا عليه على عهد رسول الله. وكما قلنا، إذا بعد الزمان عن النبوة حصل فيه ما حصل، وكذلك إذا كثرت الفتن وقل العلماء. ولقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل، بيّن النبي هذا صلى الله عليه وسلم. فكثرت الفتن من العلامات التي تكون في آخر هذه الأمة نظرا لقلة العلماء الناصحين، فإن العالم إذا مات كان ثلمة، ومن يعوض العالم؟ الآن لا نقول من عوض ابن تيمية، ولا من عوض ابن عبد الوهاب، بل نقول في أناس عاصرناهم، من عوض ابن باز الآن يا أخوان؟ من عوض الألباني؟ من عوض ابن عثيمين؟ وهؤلاء قريب العهد منا، وسيقول الناس يوما: ومن عوض أنت ومن كان معك؟ على عجرك وبجرك اليوم سوف يقال: ومن عوض؟ هكذا الناس يتناقص هذا الأمر فيهم، وإن كان الحمد لله لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك في دعوة هؤلاء، لكن من جهة القدر والفضل فإن الآخر لا يسبق الأول إلا في من رحم الله عز وجل. ولهذا بنظري يعني الذي يظهر لي أنه لم يأتي في الأمة بعد أحمد ومالك والشافعي مثلهم، ولو كان في الأمة ابن تيمية وابن القيم، لكن لم يأتي أحد بعد أحمد مثل أحمد، ولم يأتي أحد بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، ولم يأتي أحد بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب، ولم يأتي أحد بعد ابن باز مثل ابن باز. أنا أقعد هذه القاعدة، هل يا أخواني أحد له استدراك على هذه القاعدة؟ يعني أنا أقعد القاعدة الآن عمرها مثلا 1200 سنة وأكثر، طبعا لا نقول لن يأتي بعد الصحابة أفضل منهم، لأن هذا معلوم منصوص، هذا معلوم منصوص، لكن خليها من الأمور الظاهرة من أول أحمد وكذا. أنا أقول لك هل هذه القاعدة يعكر علي شيء؟ يعني هل بعد أحمد مثل أحمد فعلا في جاء واحد في الأمة مثل أحمد؟ ما تقول والله لا أدري الله أعلم، نقول الله أعلم صحيح، لكن لو كان في الأمة مثل أحمد لعرف مثل ما عرف أحمد، ولم يأتي أحد بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، ولم يأتي أحد بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب، ولم يأتي أحد بعد ابن باز مثل ابن باز، هذا الذي نعرفه، ولم يأتي أحد بعد الألباني مثل الألباني، كثير الذي يعتني بالحديث، لكن يا مبتدع ضال يا منحرف يا متاجر بالحديث يا إن وجدت عنده علما بالحديث وجدت عنده سقوطا في المنهج والعقيدة وكذا والمسالك، لكن أحد كإمامة الألباني في الأمة ما نجد بعد الألباني مثل الألباني رحمه الله تعالى. نعم.